نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد انتهينا في شرح منهاج السبيل الى باب صلاه التطوع. فقوله باب صلاه التطوع يعني قوله صلاه التطوع، هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله، أنك إذا قلت صلى المصلي فالتطوع، صلى المصلي التطوع، فتضيف المصدر وهو الصلاة، صلاة التطوع يعني إلى المتطوع به، وهو صلاة الصلاة التي تطوع بها، مع حذف فاعله وهو المصلي. واضح؟ فهذا من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله. والتطوع لغة تفعل من طاعة يطوع إذا انقاد، وتطوع بالشيء تبرع به، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فالتطوع طاعة غير واجبة، التطوع طاعة غير واجبة. قال الأزهري: التطوع ما تبرع به من ذات نفسه مما لم يلزمه فرضه. هذا هو تعريف التطوع اصطلاحا او شرعا. التطوع ما تبرع به من ذات نفسه، من تلقاء نفسه، مما لم يلزمه اي مما لم يجب عليه فرضه. ومن العلماء من جعل التطوع والسنه والنافله والزياده والمستحب والمرغبه في والاحسان بمعنى واحد، وهي ما سوى الواجب، يعني كل ما لم يطلب على سبيل الوجوب ويؤمر به امرا لازما حيث يتم فاعله ويعاقب تاركه، كل ما طلب على غير وجه لزوم الذي ذكرنا فهو يعني ينطلق عليه هذه الاسماء: التطوع، السنه، المستحب، النافله، الزياده، المرغب فيه وغير ذلك. وبعض العلماء جعل التطوع لما لم يرد فيه نص بخصوصيته، بل ما يفعله الانسان ابتداء لما لم يرد فيه نص بخصوصيته. هذا بعض العلماء ذهب الى هذا، ان التطوع يطلق على ما لم يرد فيه نص بخصوصيته بل يفعله الانسان ابتداء. اما السنه فهي ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم ولكنه فعله. فهذا مذهب بعض العلماء، يفرق بين التطوع والسنه والمستحب. فالتطوع عندهم ما لم يرد فيه نص بخصوصيته بل يفعله الانسان ابتداء. السنه عند هذا الفريق من العلماء ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما لم يواظب عليه ولكنه فعله. اما حكمه صلاه التطوع وثمرتها وفائدتها فهي كثيره، لكن اشهرها كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إلا فيكون المصلي أتمها. لأن الله سبحانه وتعالى يعني حينما يحاسب العبد يوم القيامة فإذا وجد في صلاة الفريضة نقص أو خلل فيقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل به من سقط من الفريضة. ثم يكون سائر أعماله على هذا، وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن. يعني الزكاة نفس الشيء، القيام نفس الشيء. أولا يحاسب الإنسان على الفريضة، فإذا كانت هناك نقص أو خلل في الفريضة فإن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإذا كان تطوع فيجبر النقص الذي في الفريضة مما تطوع به. وروى أبو داود وابن ماجه عن تميم الأزهري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن نفس الحديث أو بهذا المعنى، ثم قال: ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. ولأبي داود معناه من وجه آخر بإسناد صحيح، يعني بنفس معنى حديث تميم الأزهري، وسكت عنه أبو داود والمنذري في مختصر السنن. صلاة التطوع أربعة أقسام: القسم الاول الرواتب مع الفرائض. سنن الرواتب مع الفرائض سواء كانت السنن القبليه او البعديه. القسم الثاني ما سن له جماعه. نوافل سن لها يعني او شرع لها ان تكون في جماعه مثل التراويح الكتب والالقاء. القسم الثالث التطوع المطلق عليه السلام. اما القسم الرابع فهو الصلوات ذوات الاسباب. صلوات تطوع لها اسباب. نعيد الاسباب الاربعه لصلاه التطوع. الاول الرواتب مع الفرائض. الثاني ما كن له جماعه. الثالث التطوع المطلق. الرابع صلوات لها اسباب. يقول بعدما قال يعني عنوانا للباب باب صلاه التطوع قال وهي افضل تطوع البدن لقوله صلى الله عليه وسلم واعلموا ان من خير اعمالكم الصلاه. هذا رقم 412 رواه ابن ماجه وهذا حديث صحيح. طيب قوله وهي افضل تطوع البدن. طبعا نحن اذا اقتصرنا على هذه الفقره من المتن فنحن كان الكتاب الكتاب المتن فمن المتن اقرا لنا ورقنا.
باب صلاة التطوع وهي أفضل تطوع البدن بقوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة. رواه ابن ماجه. بعد الجهاد.
بعد الجهاد
بقوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وحديث وذروة سنامه الجهاد. والعلم وتعليمه قال أبو الدرداء العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيه.
قوله وهي أفضل تطوع البدن لقوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة. رواه ابن ماجه. اختلف العلماء في افضل تطوعات البدن على اقوال. يعني في فرق بين اذا فضلنا بين تطوعات البدن يعني عبادات بدنيه تؤدى البدن فايها افضل بالنسبه للاعمال التي هي تطوعات بدنيه محضه. فيما يتعلق بتطوعات البدن فتطوع الصلاه افضل تطوعات البدن. واضح؟ هنا تنبيهان قبل ان نستطرد في الكلام. يعني التنبيه الاول متى نحتاج الى الكلام في الافضليه من العبادات؟ متى نحتاج الى ان نقول هذا افضل من ذلك؟ التطوع الصلاه افضل من تطوع الجهاد او العكس او العلم او غير ذلك او الذكر او قراءه القران او غيره، متى نحتاج الى ذلك؟ يعني بعباره اخرى؟ بعباره اوضح؟ اذا حصل تعارض إذا حصل تعارض يعني الأصل الإنسان يستكثر من كل أنواع التطوعات، لكن نحتاج للأفضلية متى؟ إذا حصل تعارض، فالإنسان الفقيه في التجارة مع الله سبحانه وتعالى ينتقي إيه الأكثر ربحا والأفضل حتى لا يشتغل بالإيه بالفاضل بالمصدور عن الفاضل، فهي ثمرة التفريق، ليست قضية طرف فكري أن ننافس أيهما أفضل وبلا ثمرة، لا، وثمرتها عند التعارض تضييق الوقت أو حتمية الاختيار بين أمرين، فنحتاج إلى معرفة هذا الباب للترجيح عند التعارض. فهذا هو التنبيه الأول، أن هذا التفاضل لمن حصل عنده التعارض حقيقة، وإلا الأصل هو الاستكثار من الخيرات، فالجمع بين صلاة التطوع وحلق العلم. يعني حينما نقول أن طلب العلم أفضل من صلاة التطوع، هل معنى ذلك الإنسان يعني ما يصلي التطوع وكل الأحوال ويقدر عليه طلب العلم؟ لا، متى ما كان أن يجمع فالأصل أنه يجمع بين أنواع الخيرات كلها، يصلي النافلة وأيضا يعني يواظب على طلب العلم، لكن عند التعارض تظهر ثمرة هذه المسألة. فالتفاضل لمن حصل عنده تعارض حقيقة، وإلا فالأصل هو الاستكثار من الخيرات كالجمع بين صلاة التطوع وحلق العلم وصيام النفس. مثلا يدل على ذلك جمع أبي بكر للخصال التي وردت في الحديث، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما من أصبح منكم اليوم صائما، فقام أبو بكر فقال أنا، قال من شيع منكم اليوم جنازة أو جنازة، فقام أبو بكر فقال أنا، قال من عاد منكم اليوم مريضا، فقام أبو بكر فقال أنا، قال من أطعم منكم يوما مسكينا، فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. يعني ولعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا سأل عن أمور أكثر من ذلك لاكتشفت أن أبو بكر فعل في يوم واحد كل هذه الأعمال الصالحة. فالشاهد أن الأصل هو الاستكثار من أنواع الخيرات على اختلاف أنواعها، وإنما نحتاج إلى المفضلة عند التعارض. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أنه ليس المراد بقولهم الصلاة أفضل من الصوم أن صلاة ركعتين أفضل من صيام أيام أي أو يوم. أيهما أفضل، صيام يوم أو أيام أم صلاة ركعتين؟ لا لا، فينا شك أن صيام يومين أو يوم أو يوم واحد حتى أفضل من صلاة ركعتين. الأجر على قدر إيه؟ النفق. هل صلاة ركعتين في خمس دقائق كصيام يوم مثلا 12 ساعة؟ واضح. فيقول الإمام النووي: اعلم أنه ليس المراد بقولهم الصلاة أفضل من الصوم أن صلاة ركعتين أفضل من صيام أيام أو يوم، فإن الصوم أفضل من ركعتين بلا شك، وإنما معناه أن من لم يمكنه الجمع بين الاستكثار من الصلاة والصوم وأراد أن يستكثر من أحدهما أو يكون غالبا عليه منسوبا إلى الاكثار منه، فحينئذ تكون الصلاة أفضل من الصوم. يعني إيه؟ الاستكثار من الصلاة أفضل من الصوم. أيوه. يعني يستكثر من الفعل الفاضل ويقتصر من الآخر المفضول على المتأكد منه، فهذا هو محل الخلاف والتفضيل. حينما نفاضل بين الصلاة وبين الصيام فهذا هو محل الخلاف، وماذا؟ ليس مجرد جنس الصلاة كركعتين مثلا وبين جنس الصيام كصيام يوم، وإنما المقصود التعارض عند الإيه؟ عند إرادة الاستكثار من أحدهما، أن أراد الاستكثار من أحدهم بحيث ينسب إليه أنه صوام مثلا أو أنه قوام أو غير ذلك. فعيد العبارة يقول النووي: اعلم أنه ليس المراد بقولهم الصلاة أفضل من الصوم أن صلاة ركعتين أفضل من صيام أيام أو يوم، فإن الصوم أفضل من ركعتين بلا شك، وإنما معناه أن من لم يمكنه الجمع بين الاستكثار من الصوم من الصلاة والصوم وأراد أن يستكثر من أحدهما أو يكون غالبا عليه منسوبا إلى الإكثار منه ويقتصر من الآخر على المتأكد منه، فهذا هو محل الخلاف والتفضيل. والصحيح تفضيل الصلاة، والله تعالى أعلم. هذا فيما يتعلق بالتنبيه الأول. التنبيه الثاني قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن العمل المفضول قد يقترن به ما يصيره أفضل من ذلك الفاضل. يعني ممكن عمل في هذا يكون عملا مفضولا لكن تقترن به فرائض تجعله أفضل من الايه؟ من العمل الفاضل. وهو نوعان: أحدهما ما هو مشروع لجميع الناس، والثاني ما يختلف باختلاف أحوال الناس. فالأول الذي هو مشروع لجميع الناس كأن يرى مشروع لكل الناس لكن يقترن بزمان أو بمكان أو بعمل يجعله أفضل، يجعله أفضل مثلا ما بعد الفجر والعصر ونحوهما من أوقات النهي عن الصلاة. أيهما أفضل في هذا الوقت؟ ما بعد العصر وما بعد الفجر، إلى أن تغرب الشمس أو إلى أن تشرق الشمس. أيهما أفضل، القراءة قراءة القرآن والذكر والدعاء أم الصلاة؟ فإذا هنا يعني مع أن قراءة القرآن أفضل أذكار مطلقا، قراءة القرآن أفضل ذكر على الإطلاق، لأنه لا يمكن أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأفضل مما خرج منه هو القرآن الكريم. أفضل ذكر على الإطلاق هو قراءة القرآن الكريم، لكن قد توجد أحوال معينة يكون الذكر الموقف عند وقت وظيفته أفضل من القرآن الذي هو له أفضلية مطلقة بغض النظر عن التقييد بزمان أو في مكان أو بأحوال معينة. فمثلا الصلاة في هذين الوقتين المفضولة، إنما الأفضلية تكون لماذا؟ للذكر وقراءة القرآن، لأن هذه أشرف أوقات الذكر في الليل والنهار. كذلك الأمثلة التي نهي عن الصلاة فيها كالمقبرة أو غير ذلك، فهل الصلاة فيها أفضل أم الذكر والدعاء أفضل؟ الذكر والدعاء يكون أفضل في هذه الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها. كذلك أيضا حال الركوع والسجود، حال الركوع والسجود، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نريد أن أقرأ القرآن ركعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقابل أن يستجاب لكم. طبعا في الركوع والسجود يعني يكون هناك تعظيم الله سبحانه وتعالى ودعائه، فهذا فاضل بالنسبه للقران ام لا؟ لا شك انه فاضل، بل القران منهي عنه في هذا الوقت. كذلك ما بعد التشهد وهو حال الدعاء المشروع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره، فان بعد التشهد وقبل التسليم هذه فتره من فترات الدعاء في الصلاة التي شرع فيها كثير جدا من الأدعيه، فبلا شك هذا الموضع الدعاء فيه أفضل من غيره، بل هو المشروع دون القراءة والذكر، دون قراءة القرآن ودون الذكر المطلق، فالدعية هنا أفضل قبل التسليم وبعد التسليم. فضابط هذا الأمر أنه إذا كره الأفضل في حال حصول مفسدة كان المفضول هناك أفضل، بل هو المشروع. إذا كره الأفضل في حال حصول مفسدة كان المفضول هناك أفضل بل هو المشروع، كما ذكرنا مثلا مثال الحمد لله قراءة القرآن مثلا في الركوع والسجود، قراءة القرآن مطلقا هي أفضل، لكن في هذا الموضع بالذات اقترن بالدعاء مثلا وبالذكر حالة معينة من حالة الركوع أو حالة السجود، اقترن بها ما جعلها أفضل من القرآن الكريم، واضح؟ أما مطلقا فالقرآن أفضل. وعموما يعني اي وقت شرع فيه وظيفه فالاتيان بالدعاء او الذكر او الوظيفه المخصصه لهذا الفعل او هذه الحاله افضل من القران الكريم، لكن عند الاطلاق اذا فرغ من الوظيفه فالقران يعود الى الافضليه المطلقه. مثلا الانسان يعني سينام مثلا عند النوم، ايهما افضل، يقرا القران قراءه مطلقه أم يجب أذكار النوم؟ يجب أذكار النوم، ومن ضمنها طبعا أنك قراءة بعض السور القرآنية. واضح؟ مثلا بعد ما أكل، بعد ما يأكل الإنسان، يعني هناك وظيفة أنه يقول كذا بعد ما يأكل. ففي عند هذا وقت هذه الوظيفة أفضل ما يقال هو الذكر الموظف. فإذا فرغ منه يعود القرآن أفضل على الإطلاق. لكن أيهما أفضل، يشتغل بقراءة القرآن بعد الأكل ويترك الأذكار؟ أم أنه يقدم أوائل الوظيفة وهكذا. فإذا الفعل يعني المفضول قد يقترن به من الأحوال والظروف والملابسات ما يجعله أفضل من الفعل الفاضل. هذا فيما شرع لجميع الناس. النوع الثاني ما يختلف باختلاف احوال الناس، كان يكون العبد عاجزا عن العمل الافضل، اما عاجزا عن اصله او عاجزا عن فعله على وجه الكمال. واضح؟ يعني هذه بقى يعني امور تختلف باختلاف احوال الناس. بالنسبه لهذا الشخص بالذات بظروفه الصحيه مثلا المعينه، فالفعل الفلاني افضل له من غيره، افضل له من غيره، وقد يكون هذا الغير هو الافضل مطلقا، لكن في حق هذا الشخص يكون المظلوم افضل، لانه يعجز عن الاتيان بالفاضل على وجه الكمال، في حين يقدر على الاتيان على المظلوم بالمظلوم على وجه الايه؟ الكمال. فالنوع الثاني ما يختلف باختلاف احوال الناس، كان يكون العبد عاجزا عن العمل الافضل، اما عاجزا عن اصله الخلود، كمن لا يحفظ القران ولا يستطيع حفظه، او عاجزا عن فعله على وجه الكمال مع قدرته على فعل المفضول على وجه الكمال. وليس كل ما كان افضل يشرع لكل احد، بل كل واحد يشرع له ان يفعل ما هو افضل له. فمن الناس من تكون الصدقه افضل له من الصيام، وبالعكس، وان كان جنس الصيام افضل من الصدقه. يعني المفاضله بين الاعمال كمفاضله مطلقه يمكن ان نقول العباده الفلانيه افضل من العباده الفلانيه، لكن يمكن ان تنقلب هذه الافضليه في حق شخص بظروف خاصه به هو. فيفتح عليه مثلا في الصيام، في العمره، في الحج، في غير ذلك، في طلب العلم، اكثر ما يفتح عليه من غيره، ويستطيع ان ينجز في هذا الباب اعظم مما ينجز في الباب الاخر، مع ان الثاني افضل مطلقا. لكن في حق هذا الشخص بالذات يكون هذا الفعل افضل، لانه يقوى على ان ياتي به على وجه الكمال بخلاف الفعل الاخر. قول قول الماثي هنا بعد ما قام باب صلاه التطوع، وهي افضل تطوع البدن، وهي افضل تطوع البدن. مذهب الشافعي انها افضل عبادات البدن. واستدل بالحديث ايضا الذي ذكره هنا في المتن، حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، يعني الزموا طريق الاستقامه وقاربوا وسددوا، فانكم لا تتركون جميع اعمال البر. التقييم ولا التقصير، لا تستطيع ان تاتوا بالتقوى على وجهها امثل، لكن لابد من تقصير ومن خلل، فتجبرونه بالاستغفار. ولذلك قال تعالى: فاستقيموا اليه واستغفروه، لان الانسان لا يحسن الاستقامه ولن يقدر الله حق قدره كما ينبغي له سبحانه وتعالى. فهذا معنى لن تحصوا، يعني لن توفوا التقوى حقها 100%، لكن لابد من خلل بسبب النقص البشري الموجود فيه. فهذا معنى ولن تحصوا. ولم تحصوا أن تفيقوا الاستقامة في جميع الأعمال. وقيل: لم تحصوا، لا تستطيع أن تعدوا ما أعده، يعني أن تعدوا ما أثبته الله لكم من ثواب هذه الأعمال الصالحة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. ولأنها تجمع أنواع من العبادة، يعني سبب أفضلية الصلاة على غيرها من تطوعات البدن أن الصلاة تجمع أنواعا كثيرة من العبادة، سواء عبادات قلبية أو عبادات قولية أو عبادة بدنية، فالإخلاص مثلا وقراءة القرآن، الركوع والسجود، مناجاة الرب تبارك وتعالى، والذل والخضوع له الذي هو أشرف مقامات العبودية، والتسبيح والتكبير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ولأن فرضها آكد الفروض، فتطوعها آكد التطوع. يعني هذه هنا نعدد وجوه أفضلية الصلاة تطوع على، يعني من تطوعات الصلاة على سائر الأعمال البدنية، على سائر التطوعات البدنية، زي مثلا تطوعات بدنية مثل صيام، صيام تطوع بدني. أول شيء كما ذكرنا الحديث المذكور: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليكثر. الأمر الثاني أنها تجمع أنواعا من العبادات، وعبادات قلبية أو قولية أو بدنية كما ذكرنا. ولأن فرضها آكد الفروض، فتطوعها يكون هكذا التطوعين. واختار الإمام ابن قدامة أن الصلاة أفضل تطوع البدن. ويجمع بينه وبين مشهور المذهب، الرواية المشهورة في المذهب الحنبلي أن الترتيب كالتالي: الجهاد ثم العلم ثم تطوع الصلاة. تطوع الجهاد ثم تطوع، طبعا مش بنقارن بالفرائض، نحن نقارن بين التطوعات: الجهاد ثم العلم ثم الصلاة. فهل يتعارض المشهور من المذهب وهو هذا الترتيب مع قول الإمام ابن قدامة الصلاة أفضل تطوع البدن؟ لا تعارض، لأن يعني الجهاد هو أفضل الأعمال المتطوع به على الإطلاق. الجهاد أفضل ما يتطوع به. أما الصلاة فلا نقول إنها أفضل على الإطلاق، لكن نقول إنها أفضل تطوع بدني محض. فالصلاة أفضل تطوع بدني محض، أما الجهاد فهو بدني ومالي و يعني في المال والرجال في البدن. أما الصلاة فهي تطوع بدني محض، عند الإطلاق تكون الجهاد يكون أفضل. أما إذا قلنا ما هو أفضل تطوع بدني محض فنقول هو أفضل. يقول: وهي أفضل تطوع بدني ثم يقول بعد الجهاد. بعد الجهاد وسيأتي بعد ذلك أيضا قوله والعلم. بعد الجهاد والعلم، الجهاد أولا تطوع الجهاد ثم تطوع العلم ثم تطوع الصلاة. بعد الجهاد لقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وحديث وذروة سنده الجهاد، حديث رقم 13400 وهو حديث صحيح. هذا هو المذهب، أن أفضل التطوعات مطلقا الجهاد. قال أحمد: لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد. لا يوجد شيء بعد الفرائض أبدا أفضل من الجهاد. وقال شيخ الإسلام: والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحفظ، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان. ثم عتب كثيرا من فضائل الجهاد إلى أن قال: وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه. وهو ظاهر عند الاعتبار، عند الاعتبار يعني عند إعمال العقل والتفكر والتدبر والاعتبار بالسهولة يستطيع أن فعلا أن يعلل أفضلية الجهاد على ما عداه من التطوعات. طبعا بالنسبة للثواب العظيم جدا السابق في حق يعني الجهاد وأفعاله، كذلك أيضا بالنسبة لأن يعني نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا. نفع الجهاد يعم فيه حماية للدين وفيه نصر للدين وفيه إذلال للكافرين وفيه حراسة للدين وللدنيا. وثمرات الجهاد يعني أكثر من أن تحصر، وهي ثمرات متعدية. كذلك هو مشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة. الجهاد ليس مجرد عبادة بدنية ولا مجرد عبادة بدنية، لكن الجهاد يجتمع فيه أيضا كثير جدا من العبادات، وأعظمها بلا شك العبادات القلبية. فالجهاد يشتمل على محبة الله تبارك وتعالى والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر. فمن ثم قالوا أو المشهور في المذهب أن أفضل التطوعات على الإطلاق هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا لا يتعارض هذا مع قول بعض الأئمة، وكما هو أيضا في مذهب الشافعي، إن الصلاة أفضل تطوعات البدن. الصلاة أفضل تطوعات البدن. أما مذهب أبي حنيفة ومالك فهو أن العلم أفضل من سائر التطوع، العلم أفضل من سائر التطوعات حتى الجهاد وحتى الصلاة. فمذهب مالك وأبي حنيفة ومالك أن العلم تطوع العلم أفضل. وذكرنا مذهب الشافعي ويتوافق أيضا مذهب الحنبلي أن الأفضل هو يعني الجهاد بالنسبة لسائر التطوعات لسائر الأعمال. أما الصلاة هي أفضل تطوعات البدن، أفضل التطوعات البدنية المحضة. قال شيخ الإسلام: والتحقيق أنه لا بد من كل من الآخرين، طبعا لا يستغنى بأحد هذه الأعمال الخيرية الجهاد مثلا أو العلم عن الآخر، بل لابد الجهاد مفتقر إلى العلم والصلاة مفتقرة إلى العلم وهكذا. فقد يكون كل واحد أفضل في حال كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. إذا نعود إلى التفسير الثاني الذي ذكرناه، وهو أن العمل حتى ولو كان مفضولا فقد يقترن به ما يجعله فاضلا سواء بنسبة مكانية أو يعني بالنسبة للظروف الشخصية والإمكانيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد. لو أنا أفترض أننا نضع يعني الآن سؤال وهنحط نقط ونقول أكمل وأعيد الأمر، استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد ونقط، مين يكمل؟ لأن سمع هنا إجابة صحيحة يهمين أنا. أيوة أي نعم نعم، بستنبط الذي جواب من الحديث. يعني فإذا الاستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم تذهب فيه نفسه وماله، أفضل من جهاد لم تذهب فيه نفسه وماله. يعني العشر الأوائل من الحجة كان يقضيها ليل نهار في الصيام وفي قراءة القرآن وفي عبادة وفي اعتكاف وغير ذلك من أعمال العبادة، هذه أفضل من الجهاد. من أي نوع من الجهاد؟ نوع واحد فقط من الجهاد، هو شخص خرج من الجهاد يعني خرج من الجهاد ورجع سالما بنفسه وبماله، فهذه العبادة بهذه الصفة أفضل من هذا الجهاد. لكن الأفضل منه هو من خرج بنفسه وبماله ولم يرجع من ذلك بشيء في سبيل الله، فهذا أفضل من المتفرغ للعبادة العشر من الحج. نعيد عبارة شيخ الإسلام يقول رحمه الله: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم تذهب فيه نفسه وماله. وذلك لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ثم قال: والعلم. والعلم يعني المقصود بالعلم كما قال هنا تعلمه وتعليمه. قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. وهذا الأثر رقم 14 و400 قال الألباني: وجملة القول إن الحديث لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، اللي هو هذا الأثر. والمقصود أن نفل العلم بعد نفل الجهاد من حيث الإيه؟ الأفضلية. ترتيب التطوعات من حيث الأفضلية: أولا الجهاد، يليه نفل الجهاد طبعا، نفل العلم، يليه نفل الصلاة، تطوع الصلاة. فإذا نفل العلم بعد نفل الجهاد وقبل تطوع الصلاة، نفل العلم بعد نفس الجهاد وقبل يعني مقدم على التطوع الصلاة، فترتيب في الأفضلية نفل الجهاد ثم نفل العلم ثم نفل الصلاة. وعن أحمد أن العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته، يعني من أحمد أن طلب العلم أو نفل العلم أفضل لمن صحت نيته. قيل: بأي شيء تصح نيته؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. يعني إذا مالك أبي حنيفة ومالك تقديم أو القول بأفضلية طلب العلم لكن طلب العلم على ما عداه من الأعمال، وهذا يوافق رواية عن الإمام أحمد، والمشهور في المذهب هو ما نذكره. ذكر شيخ الإسلام أن تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد، تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد، وأنه نوع من الجهاد من جهة أنه من فروض كفايات. قال شيخ الإسلام: والعلم خير ما أنفقت فيه الأمثال وبذلت فيه المهد. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو يشرح كلام الشيرازي في المهذب: قال فإن قيل قول المصنف وتطوعها أفضل التطوع، أفضل التطوع يعني التطوع الصلاة، أفضل التطوع يرد عليه الاشتغال بالعلم، فإنه أفضل من تطوع الصلاة كما نص عليه الشافعي وسائر الفقهاء، وقد سبق بيانه في مقدمة هذا الشرح. فهل هذا الإيراد في موضعه؟ لا، هذا الإيراد ليس في موضعه، الإشكال يعني أنه يورد إشكال على كلام المصنف أن تطوعها أفضل التطوع. نعم لا يرد، يرد يقول هنا انه تنفيذ قول المصنف وتطوعها اي تطوع الصلاة افضل التطوع يرد عليه الاشتغال بالعلم، فانه افضل من تطوع الصلاة كما نص عليه الشافعي وسائر الفقهاء. فما الجواب؟ الجواب أننا ينبغي أن نراعي تفاوت ما بين مرتبتي الأمرين. فلذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى إن هذا الإرادة غلط، إن هذا الإرادة غلط وغفلة من مورده. لماذا؟ لأن الاشتغال بالعلم ليس تطوعا، الاشتغال بالعلم فرض كفاية لا تطوع، وكلامنا هنا في التطوعين. فلابد أن نلاحظ هذه القاعدة، كل كلامنا في الأفضلية نحن نقارن بماذا؟ بين نوافل أو تطوعات من أجزاء شتى من العبادة. لكن هل يمكن أن نقارن بين فريضة وبين نافلة؟ لا، لأن الحديث إيه؟ ما تقرب علي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فطبعا الفرائض بلا شك هذه مقدمة، الكلام لابد أن تكون مقارنة بالأشياء في نفس المرتبة، يعني التطوعات يعني ونقارن بينها. فقال ايضا اتفق جماعات السلف على ان الاشتغال بالعلم افضل من الاشتغال بنوافل الصلاه والصوم والتسبيح ونحو ذلك من اعمال البدن. في تنبيه هنا قلنا في الاول بطل حد فكرني امتى يكون افضل؟ عند التعارض، عند وجود تعارض حقيقي، يا اما يشتغل بالعلم يا اما يشتغل بنوافل الصلاه. النافلة علم ونافلة صلاة، واضح؟ فعند حصول تعارض، لكن إذا لم يوجد تعارض فيجمع الإنسان بين أنواع الخيارات، يعني لا يظل يطلب العلم طول الليل ثم لا يصلي مثلا السبع والوتر ولا يصلي قيام الليل. نحن نحتاج إلى المفاضلة متى؟ في حالة التعارض الحقيقي، لكن الأصل هو الجمع بين أبواب الخيرات وعدم التعارض والتصادم بينها. استدلوا بقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وغيرها من الآيات. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وغيره من الآثار. طبعا هذا باب واسع جدا الكلام في فضائل العلم الشريف، هذا باب طويل. وعن أحمد رواية أخرى قيل الصوم أفضل من الصلاة لأنه لا يدخله رياء، وقيل اتباع الجنائز أفضل، وقيل الطواف أفضل، وقيل الحج أفضل. والجمع بين هذه الأقوال أن يقال أن الاشتغال بالعلوم الشرعية هو من فروض الكفايات، وأفضل تطوعات الأعمال هو الجهاد ثم نافلة العلم. يعني نحن لا نقارن بين العلم الذي هو فرض الكفايه وبين الجهاد، ولا بين العلم الذي هو فرض الكفايه وبين تطوعات الصلاه. لا شك ان العلم الذي هو فرض الكفايه العباده التي هي فرض الكفايه تقدر عند التعارض، لكن فيما بعد ذلك بقى تطوعات الاعمال وليس الفروض، افضل تطوعات الاعمال هو الجهاد ثم نافله العلم. مثل ايه نافله العلم؟ التبحر في اصول الادله والامعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفايه، يعني طلب قدر زائد على مجرد ما يتحقق به فرض الكفايه، تفصيل الادله وتحقيقاتها والشبهات والرد عليها وغير ذلك من نوافل العلم. ثم افضل التطوعات البدن المحض هو يعني الصلاه. وطبعا انتم لعلكم تعرفون او تذكرون الشعر الذي كتبه الامام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى للفضيل بن عياض حينما عقد فيه مقارنه بين الاشتغال بالجهاد وبين الاشتغال بالعباده. يا عابد الحرمين لو اقصرتنا لعلمت انك في العبادات تلعب، الى اخر الابيات. يضاف الى هذا ايضا ما سبق التنبيه اليه، وهو ان يعني ان الافضليه تتوقف على بعض الظروف النسبيه سواء المكان او وقد ينضاف الى العمل المفضول ما يجعله فاضلا في حق هذا الشخص بعينه، وايضا قد يكون عملا فاضلا مفضولا لكن المصلحه والحاجه ترفعه الى ان يكون فاضلا على غيره. قال ابن الجوزي اطلب الامور ان ينظر الى ما يطهر القلب ويصفيه للذكر والانس فيلازمه. كل انسان يبحث في قلبه ما هو اصلح ما هي اعظم الاشياء التي تصلح قلبه فيقدمه. اطلب الامور ان ينظر الى ما يطهر القلب ويصفيه للذكر والانس فيلازمه. فيما يتعلق ب يعني افضل العلم، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: المشروع في حق من يريد ان يتعلم علم الدين من الاصول والفروع في هذه الاوقات ان يبدا بحفظ القران. فافضل العلم ان يبدا اولا بحفظ القران فانه اصل علوم الدين. والمشهور يعني بعد القران المشهور عن الامام احمد الاعتناء بالحديث والفقه. قال الامام احمد: ليس قوم خيرا من اهل الحديث. وقال ايضا: معرفه الحديث والفقه احب اليه من حفظه. وقد صرح وقد مدح الله الفقه فقال: ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. وفسرت الحكمه بانها علم الفقه. قال البخاري: وهو ثمره الحديث. ثمره الحديث لان الحديث علم الحديث خادم لايه؟ الفقه، خادم الفقه. واضح؟ وليس ثوابه في الاخره بدون ثوابه، يعني ليس ثواب الفقه في الاخره اقل من ثواب طلب علم الحديث. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: بضاعة الفقه أربح بضاعة. وقال: تأملت أسباب الفضائل فإذا هو علو الهمة، وذلك أمر مركوز في الجبلة لا يحصل بالكسب. وأرباب النهاية في علو الهمة لا يرضون إلا بالغاية. يعني لأننا كما سبق أن بينا من قبل في محاضرات علو الهمة أن علو الهمة ليس فيها إفراط المذموم. علو الهمة ليس فيها إفراط، يعني العالي الهمة دائما يرقى بهمته ولا يوصف أبدا بتصرف ولا بإفراط في علو همته. لماذا؟ العالي الهمة لا يزال يصعد ولا يقنع بشيء قبل الجنة، بل إذا دخل أراد الجنة هو لا يريد أي منزلة في الجنة. يريد الإيه؟ كما أوصانا النبي عليه السلام أو كما أمرنا: إذا سألته الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، إلى آخر الحديث. واضح؟ فكل ما دون الجنة وكل ما دون الله فهو لا يقنع به. ولذلك يعني يصلح هنا أن نستدل بكلمة عمر بن عبد العزيز لما قال لدكين الراجل لما أتاه يطلب نوالا كان وعده به قبل أن يلي الخلافة، قال له: يا دكين، معنى الكلام يعني أنا الآن أمين على أموال المسلمين ولا أسمع فيها كفاية، لا أسمع فيها كفاية، نروح لكذا. يا دكين، إن لي نفسا تواقة، إن لي نفسا تواقة فاقت إلى الإمارة، فلما نلتها فاقت إلى الخلافة، فلما نلتها فاقت إلى الجنة. ولذلك الجنة ليس هناك شيء أعلى منها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في شأنها: لا يبغون عنها حولا. الإنسان مهما نال مراتب في الدنيا فهو دائما يحب أن يتحول، حتى لو كان يعيش في أجمل قصور الدنيا إذا طالت إقامته فيها فإنه إيه؟ يمل، يقول لك عايز اعمل تجديد وتغيير، ممكن يفضل انه يعيش في صحراء من اجل هذا التجديد، يبغي عنه حولا. لكن الجنه مع الخلود فيها الذي وبلا نهايه لا يغنى عنها حولا. الشاهد يعني من الكلام يقول: ارباب النهايه في علو الهمه لا يرضون الا بالغايه، لا يرضون الا بالغايه باكمل الكمال. فهم ياخذون من كل فن من العلم مهمه ثم يجعلون جل اشتغالهم بالفقه لأنه سيد العلوم. وطبعا نحن في هذا العصر الحاجة إلى الفقه حاجة ماسة جدا، يعني الفقه من أخطر العلوم، وللأسف يوجد إهمال شديد لها فيما يسمى بجيل الصحوة. إذا الصحوة بدون فقه ما قيمتها، أي صحوة إذا كان ما وجد فيها فقهاء ولا طلبة علم يهتمون بالفقه، ووجد بعض النزهات الشاذة حصل فيها نوع من الغلو في بعض فروع العلم الخادمة وانشغلوا بها عن العلم المخدوم كعلم الفقه بالذات، واضح. فكما يقول الإمام الجوزي هنا رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يوصي ابن الجوزي بالالتزام بعلم الفقه. لأن كان هذا في زمانه والفقهاء متواترون، أما نحن أنت بها فك حاجاتنا إلى الفقه أوسع بكثير جدا وأهم وأخطر من غير ذلك من الأزمان. يعني يكفي أن ساعات يعني تظهر مسائل ما تكتسب في مدينة كاملة أو في بلد كاملة من يستطيع أن يغير هذه المسائل. فلا شك أن فهو يقول هنا أن أرباب الهمة العارية يأخذون من كل فن من العلم مهم لهم، يأخذ من كل علم أهم الأشياء فيه، لأن من العلوم ما لو أنفقت فيه عمر نوح لن تشعر بالرضا عن نفسك، تنتصر بالمزيد. إذا دخلت في وادي اللغة والأدب والبلاغة وكذا ممكن تنفق العمر كله وما يكفي، كذلك في غير ذلك من العلوم. أما يعني فالإنسان يحصل من كل علم أهم المهم من عيونه وأصوله، ثم بعد ذلك يعني يترقى به المدي إلى علم الفقه لأنه سيد العلوم. ثم شرع المؤلف في بيان مراتب الصلاة النافلة بعدما فاضل أو ذكر المفاضلة بين الأنواع التطوعات المختلفة، شرع هنا يعني في بيان مراتب الصلاة النافلة. يقول: وأفضلها ما سن جماعة. نقرأ لنا النبات. لماذا؟ لأنه بذلك أجمل الفرائض، صار بينه من الفرائض شبه، فما كان أجمل الفرائض فهو يكون أفضل. فما كنا له جماعة كما ذكرنا كصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح. ثم يعني بعد ما ذكر أفضلها يعني أفضل تطوعات الصلاة ما كنا جماعة، الآن يذكر مراتب المفضلة بين ما كنا جماعة اللي هي التراويح والاستسقاء والايه والكسوف. فبدأ بقوله: واكدها الكسوف، يعني اكدوا ايه، ها تعود على ايه، ما كنا جماعه واكدها الكسوف، لانه صلى الله عليه وسلم فعلها وامر بها، وهذا صحيح. والاكديه بمعنى ان فعلها مؤكد زياده على بقيه النوافل، وان شاء الله سياتي في الرعد الكلام على صلاه الكسوف في باب صلاه الكسوف. بعد الكسوف يليها الايه؟ الاستسقاء، لانه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك اخرى. لكن تلاحظ هنا ايه؟ الكسوف او كذا؟ لانه فعلها وامر بها، فكلمة امر بالشك تعطيها قوة اكثر مما لو كان فعلها فعلا عاديا فقط بدون ان يامر، فما امر به اوكد مما لم يامر به، واضح؟ لانه فعلها وامر بها هذا الكسوف. يليل الاستسقاء لانه كان يستسقي تارة ويترك اخرى، وهذا سياتي ان شاء الله ايضا في صلاة الاستسقاء. فالتراويح لماذا؟ لانها تسن لها جماعة. ولا خلاف في ان صلاة الكسوف اوكد من صلاة الاستسقاء لما ذكره المصنف، وهذا هو منهج الشافعي. ما هو الذي ذكره المصنف؟ انه فعلها وامر بها، فاحسبوا كلمة وامر بها. أينا. كذلك حتى الإنسان في الأذكار مثلا كأذكار الصباح والمساء مثلا، ممكن تكون في أفضلية بالنسبة للأذكار، أحد وجوه المفضلة أن تقدم ما أمر به على ما فعله، ما أمر به الرسول عليه السلام أوكد مما فعله، لأن الفعل يحتمل أن يكون واجبا مأمورا به أو دون ذلك، أما ما أمر به فهذا يكون أوكد. قال في ثم قال فالتراويح لأنها تسن لها جماعة. وقال في حاشية الروض والأجمل أن الوتر آكد الوتر أوكد من التراويح فقد قيل بوجوبه قيل بوجوبه. وقال شيخ الإسلام ما تنازع الناس في وجوبه آكد. كان علماء اختلفوا في الوتر بعضهم يقول واجب بعضهم يقول سنة مؤكدة فما حصل خلاف بين العلماء في وجوبه أوكد مما لم يختلفوا فيه أصلا في وجوبه وإنما اتفق على استحبابه واضح. فهذا أيضا واجب من واجب من أول وجه المفاضلة. ولست فهية وجهان كما ذهب الحنبلي أن التراويح أفضل من السنن الرواتب والمذهب الثاني أن السنن الرواتب أفضل من التراويح. ثم شرع المؤلف بعد ذلك في بيان الوتر قال فالوتر تبقى أوكد النوافل للصلاة ما يكون له جماعة وأوكد ما يكون له جماعة الكتب يعني الاستسقاء يعني التراويح. بعد ذلك يعني انتقل إلى ما لا يشرع له الجماعة واضح. فبدأ بالوتر لحديث مريض مرفوعا من لم يوتر فليس منا حديث رقم 17400 رواه الإمام أحمد وهو ضعيف. يعني أن الوتر بعد صلاة الكسوف فالاستسقاء كالتراويح فالوتر. والوتر أو الوتر بفتح الواو وكسرها لغتان. أما حكم الوتر فجمهور العلماء على أن الوتر سنة مؤكدة. مذهب الجمهور أن الوتر سنة مؤكدة وذهب يعني أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى وجوده. فاستدل الجمهور بالأدلة التالية على يعني أن الوتر سنة مؤكدة. أولا حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من أهلي فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع إلى آخر الحديث. وفيه قول الأعرابي والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن سبق. هذا الحديث متفق عليه. فدلالته على المذهب مذهب الجمهور من أربعة أوجه. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الواجب من الصلوات إنما هو الخمس. لما سأل عن الإسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة. فقوله خمس صلوات يخرج ما عداه من دائرة الفرض يصبح في دائرة الصلاة. ثانيا قال الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا. هذا أيضا دلالة ثانية واضح. هل علي غيرها؟ قال لا. ثالثا قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا إلا أن تتطوع. وهذا تصريح بماذا؟ تصريح بأن ما زاد على الخمس فإنما هو إيه؟ تطوع. ثالثا أنه قال الرجل قال لا أزيد لا والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فماذا قال النبي عليه السلام؟ قال أفلح إن صدق. وهذا تصريح بأنه لا يأتم بترك غير الخمس. صح. الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة إلى آخر الحديث وهو متفق عليه. قال النووي وهذا من أحسن الأدلة. وهذا من أحسن الأدلة. هل يعرف أحد لماذا بعث معاذا إلى اليمن؟ نعم. طيب ما دام موجود في الحديث اللي فات عن الأعراب كان في شيء يلفت النظر جدا. طيب أحسنت. نعم هذا هو الجواب واضح. يعني هذا الحديث النووي ليس يعني يقول هذه العبارة تبهللة إنه من أحسن الأدلة. في بعض الإخوة زعلوا كلمة تبهللة قبل كده. هي كلمة فصيحة موجودة في القاموس تبهللة مش أبدا زي ما بعض الناس بتزعم إنها مأخوذة من كلمة سبه لله. لا هذه الكلمة موجودة في القاموس الفصيحة. الشاهد يعني يقول النووي وهذا من أحسن الأدلة لأن بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل جدا فحينئذ لا يرد احتمال ايه وقوع النفس في مثل هذا. وعن عبد الله بن محيريز عن رجل ابن بني كنانة يقال له المخدجي قال كان بالشام رجل يقال له ابو محمد قال الوتر واجب. فرحت الى عبادة يعني ابن الصامت رضي الله تعالى عنه فقلت ان ابا محمد يزعم ان الوتر واجب قال كذب ابو محمد. طبعا كذب هنا كلمة كذب الاخبار بخلاف الايه الواقع بخلاف حقيقة الشيء في نفس الامر. فاذا كان عمدا فيأتم فاعله وان لم يكن عمدا فهذا نوع من الخطأ. لا ولذلك لا تجزعوا اذا وجدتم بعض يعني هذه العبارة مستعملة كما في بعض الحديث مثلا ايه كذب ابو السنابل يعني اخطأ او كذب ابو هريرة معاذ الله ان يكذب ابو هريرة المقصود انه ايه اخبر بخلاف الحقيقة لا عن عمد. فالكذب بنوعين كذب يأتم فاعله وكذب لا يأتم. كذب لا يطلق كذب على الخطأ انه اخبر بخلاف الحقيقة وهو لم يتعمد ذلك فيطلق عليه كذب لكنه لا يأتم به واضح. وهذا من هذا الباب قال كذب ابو محمد يعني اخطأ او اخبر بخلاف الحق. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من اتى بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عند الله عهد ان يدخله الجنة ومن ضيعهن استخفافا بحقهن جاء ولا عهد له ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة. هذا رواه مالك في الموطأ وابو داود والنسائي وقال النووي هذا حديث صحيح. قال المنذري واخرجه النسائي وابن ماجه وقال ابو عمر النذري امام عبد البر لم يختلف عن مالك في اسناد هذا الحديث وهو حديث صحيح ثابت وسكت عنه. وعن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم. طبعا هنا الشاهد واضح خمس صلوات كتبهن الله على العباد من اتى بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عند الله عهد ان يدخله الجنه ومن ضيعهن استخفافا بحقهن جاء ولا عهد له ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنه. وعن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم مثل الصلاه ولكنه سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وحسنه الترمذي ورواه الامام احمد وقال الشيخ احمد شاكر اسناده صحيح. وفي سند عاصم ابن غمره قال الحافظ بالتقرير صدوق. دليل خامس من ادله الجمهور عن عدم وجوب الوتر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته ولا يصلي عليها المكتوبه. وهذا الحديث متفق عليه. انظر كيف يعني ابن عمر بيفرق بيصلي عليها المكتوبه يعني المفروضه فمفهوم الايه فما الوتر نافله وليس فريضا بجانب انه يصلي على الراحله اينما توجهت فهذا يدل على عدم الوجوب. فالتدلل بان علامات السنن والتدلل لان علامات السنن في الوتر ظاهره علامات السنن في الوتر ظاهره مثل ايه ان صلاته تؤدى تبعا للعشاء. صلاه الوتر صلاه تابعه وليس صلاه مستقله تكون تابعه للعشاء صلاته تؤدى تبعا للعشاء. والفرض ما لا يكون تابعا لفرض اخر الفرض ما لا يكون تابعا لفرض اخر وليس لها وقت ولا اذان ولا اقامه. الوتر لا لها وقت محدد له اول واخر يعني بالسورة المحدودة في اوقات الصلاة ولا له اذان ولا له اقامة بخلاف الفرائض طبعا بيكون فيها هذه العناصر او هذه العلامات. ولانه اي الوتر يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة فلم يكن واجبا كالسنن واضح. فهذا ايضا من علامات السنن ان الوتر يؤدى على الراحلة ولو لم يحتاج الانسان الى ذلك من غير ضرورة فبذلك فارق الوتر يعني الفرائض. هذا فيما يتعلق بأدلة المذهب الأول مذهب الجمهور. أما المذهب الثاني فهو قول أبي حنيفة وحده دون صاحبيه قال أبو حنيفة إن الوتر واجب واختاره أبو بكر من الحنابلة. اسمه أبو بكر؟ لا لا اختار أبو بكر إيه؟ عبد العزيز. نعم. احتجوا بأحاديث منها أولا عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. هذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه، ورجح النسائي وقفه، وكذا صحح أبو حاتم والزهري والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه. قال الحافظ ابن حجر وهو الصواب، يعني صحيح أن هذا الأثر موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النووي ورواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال المنذري مال المنذري إلى تصحيحه وأنه مرفوع. قال ويحتمل أن يكون يرويه مرة من فتيان، يعني كنت أبو أيوب الأنصاري مرة سئل فأتى وقال هذه العبارة على أنها فتية منه ووافق لفظ الحديث، ويحتمل أن مرة أخرى رواها مسندة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من روايته. وقال الأمير الصنعاني في سبل السلام قلت وله حكم الرفع، حتى لو كان موقوفا فله حكم الرفع إلا مسرحا للاجتهاد فيه، وصححه الألباني. قالوا فقوله الوتر حق يدل على الوجوب، يعني إذا قلنا أن مرفوع مش موقوف وأنه صحيح كمان مرفوعا فيبقى الاستدلال بنفسه بعد الثبوت، يعني بعد ما نثبت العرش نناقش بقى النقش يعني. فقالوا فالسلام بقوله الوتر حق، قالوا هذا يدل على الوجوب، ويرد عليه أننا لا نسلم بصحة الاستدلال به على الوجوب، لأن لفظة حق لا يفهم منها الوجوب، لأن كل حكم ثابت بأصل الشرعي فهو حق يدخل فيه الواجب والمكنون، وحمله على الواجب دون غيره يحتاج إلى دليل، فكيف مع وجود الأدلة الصارفة عن حمله على الوجوب؟ وهي أدلة الفريق الأول، كل حتى لو كان كلمة حق تحتمل أن تطلق تنصرف إلى الواجب وإلى السنة أو إلى التطوع إلى الفريضة، فنكون هناك من الأدلة ما صرفها عن احتمال الوجود إلى احتمال التطوع، وما هو هذا الصرف؟ هو هذه الأدلة التي ذكرناها في أدلة الجمهور. استدل أبو حنيفة بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها ولي الوجه، رواه الدارقطني وفي إسناده المثنى ابن الصلاح وهو ضعيف. وهو مروي عن خارجة بن حذافة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء فقال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فجعل لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. وهذا الحديث صححه الألباني دون قوله هي خير لكم من حمر النعم. طيب إذا يعني حتى لو صح الحديث إن الله أمدكم بصلاة وهي الوتر فجعل لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، هل هذا فيه دلالة على وجوب الوتر؟ أمدكم بصلاة، أمدكم ليس فيه دلالة على أو حتى بعض الألفاظ التي فيها إن الله زادكم صلاة، زادكم، فلا يشترط أن تكون الزيادة فريضة، فزيادة الصلاة تجوز أن تكون سنة، هذا ما قاله ابن قدامة المغني. وكذا قال الصنعاني. وفي الحديث ما يفيد عدم وجوب الوتر لقوله أمدكم، فإن الإمداد هو الزيادة بما يقوي المزيد عليه، بما يقوي المزيد عليه الذي هو الأصل اللي هي الصلاة. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل القرآن أوتروا إن الله وتر يحب الوتر، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود وأحمد. وقال الشيخ شاكر أحمد شاكر إسناده صحيح، وحسنه الترمذي وصححه الألباني. طيب هذا يرد عليه في الاستدلال، يعني يا أهل القرآن أوتروا إن الله وتر يحب الوتر، نقول يعني يرد على هذا الاستدلال بقول علي رضي الله تعالى عنه الذي رواه عنه احمد وغيره الوتر ليس بحتم، الوتر ليس بحتم، والامر هنا محمول على الاستحباب. اذا قيل لك فظاهر الامر الوجوب، ان الله يعني اوتروا يا اهل القران ان الله وتر بحب الوتر اوتروا، فظاهر الامر الوجوب نعم، لكن اذا كانت هناك قرينه تصرف عن وجوب الاستحباب فناخذ هذا نقول انه تصور، والقرينه هي الادله التي سبق ان ذكرناها في ادله الجمهور. ايضا استدل ابو حنيفه رحمه الله تعالى بحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يوتر فليس منا، رواه احمد وضعفه الحافظ ابن حجر. من لم يوتر فليس منا. وعن عبد الله بن بريده عن ابيه رضي الله عنهما قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. قال الحافظ أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم، لأن فيه عبيد الله ابن عبد الله العتكي ضعفه البخاري والنسائي، وقال أبو حاتم قال في الحديث واستقر ابن معين، وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ، وقال النووي والظاهر أنه منفرد به، ولذلك ضعفه الألباني. هو حديث الوتر حق، فمن لم يوتر فليس لله. قال الإمام ابن قدامة والتواعد على فرقه، يعني بفرض صحة هذا الحديث من لم يوتر فليس منا، فالتوعد على تركه بأنه ليس منا ليس على هدينا وليس على طريقتنا للمبالغة في تأكيده لا لوجوبه، لكن للمبالغة في تأكيده، تماما كقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن منزلنا، للمبالغة في إيه؟ في الحث على عدم تركه. لكن هل أكل الثوم والبصر أو حرام؟ هل هو حرام؟ كان كشرب الخمر او الخنزير او اكل الخنزير؟ لا طبعا، لكنه ايه؟ مبالغه في الحث على ترك ذلك. كذلك هنا للمبالغه في توكيل الوتر قال عليه الصلاه والسلام من لم يوتر فليس من، هذا اذا صح الحديث. طيب اذا استقر هذا المذهب في ضوء هذه الادله، هل مع ذلك الانسان يتهاون في ترك الوتر؟ لا، العلماء قالوا في ذلك كلاما شديدا. مع كل هذا الوتر كما ذكرنا هو من أوكد السنن بعد ما سن له ليه الجماعة، فلا ينبغي لأحد أن يترك الوتر. قال الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، يعني العلماء يفتقون ترك الوتر الذي يترك الوتر ووابط عن فرقه والعياذ بالله، فهذا يفتق لما علامة الفسق وعلامة الجفاء، فلذلك لا يقبلون شهادته، فالأمر ليس بالأمر الهين، لأن في بعض الناس تغالي وتتصرف في التعامل مع هذه الأحكام. واضح؟ يقول شيخ الإسلام ولا ينبغي لأحد تركه، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
السلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، قد انتهينا في دراسة شرح منار السبيل إلى الكلام على حكم الوتر، وذكرنا خلاف العلماء ما بين قائل بالسنية وهم جمهور العلماء وقائل بالوجوب وهو جماعة أبي حنيفة، وناقشنا يعني أدلة الفريقين في التفصيل. الآن إن شاء الله نشرع في بيان بعض أحكام الوتر، كيفيته، سننه، وما يتعلق به من أحكام. يقول المصنف رحمه الله تعالى وأقله ركعة، لحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم مرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم حديث رقم 8400 وهو حديث صحيح طبعا رواه مسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال ابن السين اختلف في الوتر في سبعة أشياء، يعني فيما يتعلق بالوتر هناك خلاف في سبعة أشياء، بل هي أكثر من سبعة أمور. أولا وجوبه، في وجوبه وقد مضى الكلام فيه وذكرنا أدلة الفريقين. ثانيا عدده وعدده، كم عدد ركعات الوتر. ثالثا واشتراط النية فيه، هل اشترط له النية أم لا. رابعا واختصاصه بقراءة. خامسا واشتراط شفع قبله. سادسا وفي آخر وقته. سابعا وصلاته في السفر على الشافة، وفي قضائه والقنوت فيه ومحل القنوت فيه وفيما يقال فيه وفي فصله ووصله وهل تسن ركعتان بعده وفي صلاته بالقعود، ولكن هذا الأخير ينبني على كونه مندوبا أو لا، كان صلاته بالقعود ينبني على الراجح في المسألة التي سقط الكلام فيها وهي هل هو واجب أم سنة، فإذا كان سنة فيجوز أن يصلى بالقعود. اختلفوا في أول وقته أيضا وفي كونه أفضل صلاة التطوع، يعني ما هي أفضل صلاة التطوع، هل وتر أم غيره، هل الرواتب أفضل منه أو بالذات هل ركعات الفجر أفضل أم الوتر. يقول المصنف وأقله ركعة، لحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم. وهنا هنا يشير إلى المذهب المشهور أو الراجح في مذهب الإمام أحمد فيما يتعلق ببيان عدد ركعات الوتر. فأقل الوتر ركعة كما ذكره المصنف. ولا يكره في الصحيح من المذهب أن يوتر بها. وعن أحمد رواية أنه يكره أن يوتر بركعة بغير تقدم نفل قبلها. يعني إذا كان سيوتر بركعة واحدة فالصحيح في المذهب أن هذا ليس فيه أي كراهة. رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد أنه يكره له أن يوتر بركعة منفردة إذا لم يتقدمها نفل قبلها، يصلي نافلة قبلها ثم يوتر بركعة واحدة إذا أفرد. هذه الرواية الثانية. اشترط الإمام مالك أو اشترط المالكية لصحتها تقدم نفل، فالمالكية لا يصححون الوتر إلا إذا تقدمه نفلا. والصحيح أنه لا يكره الوتر بركعة حتى ولو لم يتقدمها صلاة نفلا، وذلك للأحاديث ولفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سيأتي. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وصح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها. ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان رضي الله تعالى عنه قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها. عثمان رضي الله عنه صلى طول الليل بركعة واحدة، ركعة واحدة فقط طول الليل، ختم فيها القرآن كله رضي الله تعالى عنه. أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها. وسيأتي هذا كلام الحق، وسيأتي في المغازي يعني في كتاب المغازي من صحيح البخاري عن عبد الله بن ثعلبة أن كعبا أوتر بركعة. وفي المناقب عن معاوية رضي الله عنه أنه أوتر بركعة، وأن ابن عباس استطلبه بذلك. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، موجود فتح الباري الجزء الثاني صفحة 56 و 50. إذا فيما يتعلق بهذه المسألة كما أشرنا، الصحيح في المذهب والراجح من حيث الأدلة في الأحاديث ولفعل الصحابة أنه يجوز أن يصلي الوتر أو أقل الوتر يكون ركعة، وأنه لا يشترط لصحة الوتر تقدم نفل قبلها، لكن يشترط تقدم نفل قبلها بالكمال لا بالصحة. يعني هذا يكون شرطا في الكمال، أما في الصحة فلا. وأقل الوتر ركعة هو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، ومذهب كثير من الصحابة والتابعين. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال: لا يجوز الوتر إلا ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة كهيئة المغرب، فلو أوتر بواحدة أو بثلاث بتسليمتين لم يصح. هذا مذهب الإمام أبو حنيفة في عدد ركعات الوتر. الإمام أبو حنيفة يرى أنه لا يجوز إلا ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة، يعني دون أن يسلم بعد ركعتين، لكن تكون الثلاث ركعات متصلة كهيئة المغرب. فلو أوتر بواحدة أو أوتر بثلاث ركعات، يعني نوى الوتر ثلاث ركعات، صلى اثنتين من الوتر ثم سلم ثم أتى واحدة، عند أبي حنيفة لا يصح هذا. احتج لهذا المذهب بعدة أدلة. أولا حديث محمد بن كعب القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، عن البتيراء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب. قال ابن عدي: هذا صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله، وروي مرفوعا وهو ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ما قال: ما أجزأت ركعة قط، ما أجزأت ركعة، ركعة واحدة يعني قط، ما أجزأت ركعة قط. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر، رواه النسائي وقال النووي بالإسناد الحسن. واستدلوا بفعل وقول بعض الصحابة كانوا ينزلون بثلاث، ومن من روي عنهم ذلك عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابي بن كعب وانس بن مالك وابن مسعود وابن عباس وابو امامه رضي الله تعالى عنهم اجمعين، وايضا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. هؤلاء كانوا يصلون بثلاث. فاما جمهور العلماء فاحتجوا على مذهبهم وهو ان اقل الوتر ركعه بما يلي: اولا حديث عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعه يوتر منها بواحده. هذا الحديث متفق عليه، كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعه يوتر منها بواحده. فقولها قولها رضي الله عنها يوتر منها بواحده، فهذا نص على ان الوتر بواحده صحيح. ايضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: صلاه الليل مثنى مثنى والوتر ركعه من اخر الليل. وهذا ايضا متفق عليه، صلاه الليل مثنى مثنى والوتر ركعه من اخر الليل، فهذا يدل على ان الوتر ايضا يكون واحده. كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعه من اخر الليل. رواه مسلم. وعن ابي ايوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل، ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل، ومن احب ان يوتر بواحده فليفعل. هذا حديث صحيح رواه ابو داود باسناد صحيح وصححه الحاكم، وهذا كلام الامام النووي رحمه الله تعالى. وقال النووي: والاحاديث في المسألة كثيرة في الصحيح. أيضا ثبت صحة الإيتار بركعة واحدة عن بعض الصحابة كما ذكرنا: عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن مسعود وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما ما احتج به الأحناف فجوابه فيما يتعلق بحديث محمد ابن كعب القرظي في النهي عن البتيرات، محمد بن كعب القرظي يعني هو رفع من الرسول عليه السلام، طبعا هو لم يبقى فهذا مرسل، نهى عن البتيرات. فقال النووي انه ضعيف ومرسل، وكذا قال العراقي. وقال ابن حزم: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن البتيرات. قال: ولا في الحديث بيان ما هي البتيرات، يعني حتى الحديث لم يشرح حتى إذا صح ما هي البتيرات وما الذي جعلكم تكون على يعني على الوجه بهذه الطريقة اللي هي ركعة واحدة. أما ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: الوتر 3 كوتر النهار. قال النووي: فمحمول على الجواز، ونحن نقول به يعني من الوتر بثلاث ركعات جائز، وإن أريد به أنه لا يجوز إلا ثلاث، فالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة عليه. يعني الأصل أننا نفترض التعارض، فلا تعارض بين ما يثبت صحة الركعة الوتر واحدة وبين ما روي عن المسعود أن الوتر ثلاث كوتر النهار يعني كصلاة المغرب ثلاث ركعات. فلا تعارض، لأننا ما نقول أن الوتر يعني يقتصر على واحدة، ممكن الوتر يكون واحدة واحد يعني ركعة وثلاث ركعات وخمس ركعات وسبع ركعات وتسع ركعات وإحدى عشرة ركعة، كل هذا يمكن أن يكون هو يعني الوتر، فلا تعارض واضح. لكن إن أريد الوتر ثلاث كوتر النهار بمعنى أنه لا يجوز غير ذلك، فالأحاديث الصحيحة المتفق عليها مقدمة عليه إذا قدر هذا التعارض. أما ما روي عنه أنه قال: ما أجزأت ركعة قط، قال الإمام النووي: فليس بثابت عنه، ولو ثبت لحمل على الفرائض. ما أجزأت ركعة قط يعني في الفرائض، لأنه نتيجة صلاة الفريضة ركعة واحدة، فيشمل إذا صح يشمل على الفرائض، لكن هو لم يصح أيضا عن ابن مسعود. أما حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه النسائي، قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر، وهذا أيضا محمول على الجواز جمعا بين الأدلة، يعني على جواز أن تكون ثلاث ركعات متصلة بلا تسليمة بعد ركعتين الأولين، هذا أيضا جائز.
أما ما استدلوا به من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا حجة فيه. يعني حتى لو بعض الصحابة أوثر بثلاث، فلكن هل في هذه الآثار منع الإيثار بركعة واحدة؟ يقول العراقي: وليس في كلام الصحابة منع الوتر بركعة واحدة. ثم فعله يدل على الجواز وهو مذهب الجمهور، فلا تعارض مع مذهب الجمهور أنه يجوز بثلاث. لكن الكلام في هل يمنع الوتر واحدة، هل هي النقطة الأخيرة؟ ورفض الكلام في هذه المسألة أن الصورة الأولى أو الكلام الأول في عدد ركعات الوتر هو الصحيح، هو أن أقل الوتر ركعة، أن أقل الوتر ركعة ويصح ركعة واحدة. نعم. ثم نعرض هنا للصور المحتملة لصلاة الوتر. فأول صور الوتر وهي أقل الوتر أن يصلى ركعة واحدة مفصولة بنية الوتر، يعني الإنسان يصلى ركعة واحدة مفردة وينوي بها الوتر، توتر له ما قد صلى، يكون إذا كان صلى من قبل صلوات نافلة فهذه تختم بالوتر وتوتر له هذا العدد الشفع الذي مضى، ويجوز أن يصليها دون أن يتقدمها صلاة نفل كما ذكرنا الأدلة على ذلك آلفا. لكن الأكمل والمستحب أن يصلي قبلها نفلا، فيصلي ما شاء الله له أن يصلي ثم يوتر بركعة مفصولة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا قضي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. يعني هذا شائع عند الناس، اي واحد من الناس تسأله غير العرب يعني ايه السنة اللي تصلى في الليل، يقول لك الشافع عنده ركعتين والوتر ركعة واحدة، هذا غير صحيح. واضح يعني الشافع اطلق عليه شافع يقول لك ده، وانما فيه صلاة معينة اسمها صلاة الشافع عبارة عن ركعتين. لا، الشافع ده صفة للصلوات الزوجية، فمهما صلى الإنسان في الليل دون الوتر فهو كله شافع. واضح. وإذا نويت بالإحدى عشر أو الثلاثة عشر أو التسعة أو السبعة أو الخمسة أو الثلاثة أو الواحدة أو بلاش الواحدة، إذا نويت بهذه كلها الوتر فهذه كلها الوتر، يبقى الوتر ممكن يكون من واحد إلى 11 أو 13 نذكر التفصيل. واضح. أما الشافع الشافع ده يساوي ركعتين، فهذا من عند الناس، هذا من جيوبهم، لكن الشافع هو عدد وصف العدد الزوجي عموما. واضح. لكن الوتر إما واحدة وإما ثلاثة وإما خمسة وإما سبعة وإما تسعة وإما 11 وإما على قول 13 كما سيأتي إن شاء الله. فإذا يعني هو قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا قضي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وروى عبد الله بن عماد أحمد قال: سألت أبي عن الوتر بركعة أفضل أو ثلاثة، قال: الذي نختار أن يسلم في اثنتين ويوتر واحدة. يصلي يعني كان حيصلي الوتر ثلاث ركعات، يعني يصلي ركعتين بنية أنه من الوتر، ركعتين من الوتر لما يصلي ثلاث، فاثنين من الوتر وواحدة هي آخر الوتر ثلاث ثلاثة. أو ينوي كما تدعي إن شاء الله تعالى ركعتين نافلة مطلقة أو قيام ليل تهجد وتكون الواحدة هي الوتر. يعني من يقول إن الوتر من واحد لثلاثة لخمسة لسبعة لتسعة لحداشر مثلا، فمعنى ذلك أنك حتى لو جزأت الصلوات فحاجة من الاثنين، إما إنك تنوي كل هذه ركعات الوتر يعني يكون الوتر 11 ركعة، لكن الكيفية تختلف كما سيأتي إن شاء الله، أو أن هذه المثانة كلها تكون قيام ليل أو تهجد أو تنفل مطلق ثم الوتر يكون واحدة في الأخيرة كما سيأتي إن شاء الله. فعبد الله بن عماد أحمد قال: سألت أبي عن الوتر بركعة أفضل أم ثلاثة أو ثلاثة، قال: الذي نختار أن يسلم في ثنتين ويوتر بواحدة، ولا يوتر بواحدة إلا أن يكون قبلها صلاة متقدمة، وهذا على سبيل الاستحباب طبعا كما سيأتي. وقال الإمام محمد بن نصر رحمه الله تعالى: إن صلى رجل العشاء الآخرة ثم أراد أن يوتر بعدها بركعة واحدة لا يصلي قبلها شيئا، فالذي نختاره له ونستحبه أن يقدم قبلها ركعتين أو أكثر ثم يوتر بواحدة. فإن هو لم يفعل وأوتر بواحدة جاز ذلك. وقد روينا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعلوا ذلك، وقد كره ذلك مالك وغيره. كانوا ماذا؟ أن كل وتر ركعة واحدة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالانتباع، يعني لأنه قد ثبت عن كثير منهم أنهم أوتر بواحدة. وقال إسماعيل ابن سعيد الثالثي: سألت أحمد عن الوتر بركعة واحدة فقال إن كان قبلها تطوع فلا بأس. قلت: ما معنى قولك إن كان قبلها تطوع؟ أرأيت إن لم يرد أن يصلي تطوعا تأمره بذلك؟ افرض أنه لا تطوع قبلها. قال الإمام أحمد: لا بأس بذلك إن أخذ بفعل سعد وغيره، يعني سيكون له غطوة بسعد رضي الله تعالى عنه. سعد حديثه في فين؟ في الكتاب البخاري في كتاب المغازي كما نقلناه آنفا عن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أن سعدا أوتر بركعة واحدة. هذه الصورة الأولى أن يوتر بركعة واحدة، والأكمل أن يسبقها نوافل ثم يكتب ركعة هذا أكبر، لكن إن صلى واحدة لا حرج. لا لا. الصورة الثانية للوتر أن يصلى الوتر ثلاثة، وهي أدنى الكمال، أدنى الكمال أن يصلي ثلاثة. طيب أدنى الصحة أن يصليه واحدة. وسنتكلم إن شاء الله تعالى بالتفصيل في هذه الصورة إن شاء الله تعالى، اللي هي أن يصلي الوتر ثلاث ركعات. أما الصورة الثالثة فهي أن يوتر لخمس. وهنا ثلاث طرق كيف يصلي الوتر خمس ركعات. الصورة الأولى: لا يجلس إلا في آخر آخرهن، يعني يصلي الخمس ركعات متصلة بدون تشهد، ولا يجلس التشهد إلا في الركعة الخامسة، بعد في نهاية الركعة الخامسة يجلس للتشهد. هذه الصورة الأولى لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، يوتر من ذلك بخمس، يعني معناه ان هو يصلي يعني مثنى يعني اربع ركعات كل منها مثنى، واضح كده تمام. وبعدين الوتر نفسه يصلي خمس ركعات متصله دون ان يسلم بينها ودون ان يجلس للتشهد، فيصلي خمسه متصله ويشهد في اخرى ولا. كان صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في مسلم، يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء الا في اخرها، رواه مسلم. وروى النسائي عنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ولا يجلس الا في اخرهن، وهذا حديث حسن. فهذا هو المذهب. يقول الامام احمد رحمه الله تعالى: ان اوتر بخمس لم يجلس الا في الخامسه، لا يسلم الا في اخر الخمس، يصلي ولا يجلس في شيء منهن الا في الخامسه، ويكون الخمس له وترا، فينوي بالخمس الوتر. يبقى لو هيوتر بخمسه متصله بهذه الطريقه يبقى ينوي ايه؟ ينوي قبل ان يصليها، يعني ينوي ان تكون الخمس الوتر خمس ركعات. هذه الطريقه الاولى في الايثار بخمس. الحاله الثانيه او الصوره الثانيه للايثار بخمس ركعات: له ان يصلي ركعتين ثم يسلم من كل ركعتين ثم يصلي واحدة. طبعا الركعتين والركعتين دول يسميهم ايه؟ شفع ولا وتر؟ دول وتر، ان هو ناوي يصلي وتر خمسه، فاثنين ويسلم اثنين ويسلم ثم بعد ذلك ياتي واحده، فاذا المجموع خمسه، ان هو نوى ان يوتر بايه؟ بخمسه. فالدليل على ذلك ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا متفق عليه، صلاة الليل مثنى مثنى. وقياسا على ما إذا صلى الوتر 11 ركعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، يصلي ركعتين ركعتين مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة، وينوي بكل ركعتين ركعتين من الوتر، ينوي بكل ركعتين ركعتين من الوتر. لكن إذا لم ينوي ركعتين من الوتر يبقى الوتر هنا هيكون كام؟ واحدة. إذا صلى مثنى مثنى ونوى فيها التهجد أو التنفل المطلق فهو هنا في هذه الحالة يكون قد أوتر المدى بواحدة. أما إذا كان سيوتر بخمس فينوي في الركعتين في كل التتين من الأربعة الأواخر ينوي بهما الوتر ثم يأتي الواحدة تكون مجموعة خمسة. إذا ينوي بكل ركعتين ركعتين من الوتر يعني فيكون قد أوتر بخمس، أو ينوي بكل ركعتين النافلة مطلقا أو التهجد فيكون وتره هو الركعة الأخيرة فيكون قد أوتر بواحدة، فلا تدخل هذه الصورة في من أوتر بخمس. واضح؟ فهذه الصورة بكل أوتر بخمس اثنتين واثنتين إذا لم ينوي بهما الوتر فهذه يكون أوتر بواحدة، إذا نوى كانت الوتر يكون أوتر بخمس لأن الخمس متصلات لا يسلم إلا في آخرهما. الصورة أو الطريقة الثالثة في الإيثار بخمس له أن يصلي خمسا يجلس في الرابعة للتشهد ولا يسلم ثم يجلس في الخامسة يتشهد ويسلم. هذه الصورة الثالثة لصلاة الوتر خمس ركعات، يصلي أربع ركعات يعني يجلس خمس ركعات متصلة لكن يجلس في الرابعة يتشهد ثم يقوم يأتي بالخامسة ويتشهد ثم يسلم، يعني خمسة متصلة بدون تسليم لكن بتشهدين، تشهد أول في الرابعة والتشهد الأخير في الخامسة. هذه من صور الجواز أيضا، ودليلها القياس على ما ورد في الوتر بالسبع والستة، لأنه ثبت في الأدلة أنه صلى الله عليه وسلم لما أوتر بسبع صلاها متصلة لم يسلم إلا مرة واحدة، لكنه تشهد في الثالثة وتشهد أيضا في السابعة ثم الثامنة. كذلك في الشرك صلى الثمانية ثمانية ركعات يعني جلس على بعض، لكن جلس في الثامنة تشهد ثم قام إلى يعني التاسعة وتشهد ثم سلم. فقياسا على ذلك جاءت هذه الطريقة الثالثة في صلاة الوتر خمسة، يعني يصلي أربعة متصلات يجلس في الرابعة تشهد ثم يقول الخامسة ثم يتشهد ويسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: وإن اختار الخمسة فإن شاء بتشهد واحد كما ورد في الحديث، وإن شاء بتشهدين يقعد في الرابعة ولا يسلم ثم يقعد في الخامسة ويسلم قياسا على السبع والتسعة. واختلف العلماء في أي الطرق الثلاثة أفضل، أي الطرق الثلاثة أفضل يعني مما ذكرنا. ما هي الطرق الثلاثة؟ من يذكرنا بها؟ خمس ركعات متصلات، الطريقة الثانية ركعتين ركعتين ثم يوتر واحدة، أو يصلي الخمسة متصلات لكن يتشهد بعد الرابعة ثم يقوم يأتي بالخامسة ثم يتشهد ويصلي. فاختلف العلماء أي هذه الطرق الثلاثة أفضل في المذهب الحنبلي ومثله في الشافعي أن الطريقة الأولى أفضل، الطريقة الأولى أفضل وهي صلاة الخمس ركعات متصلات بلا تشهد إلا تشهد الخامس يعني. فالطريق الأول أفضل أن يؤثر الخمس لا يجلس إلا